إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سياق آخر من السياقات التي ذكرها الإمام اللالكائي رحمة الله عليه والمتوفى عام 18 بعد 400، سياق آخر من السياقات العظيمة التي ذكرها في سياقات الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو أصل الإيمان وحقيقته. قال رحمه الله: سياق ما روي مما أرى الله المكذبين بالقدر من الآيات في دار الدنيا في أنفسهم. سياق ما روي مما أرى الله المكذبين بالقدر من الآيات في دار الدنيا في أنفسهم. فهذه عقوبة معجلة للمكذبين بالقدر، يريهم الله تبارك وتعالى آياته في أنفسهم بالعقوبة والأخذ والنكال والهلاك وما يرى لهم من الرؤى المذمومة. وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. في الآفاق يعني من حولهم، وفي أنفسهم يعني ما يتعلق بهم، حتى يتبين لهم أنه الحق. ومثل هذه الوقائع والعقوبات هي قديمة أيها الإخوة، يفعلها الله تبارك وتعالى بالمكذبين حتى يستيقن المؤمنين ويثبتوا على ما هم عليه من الدين الحق. ومن ذلك ما حصل في العهد النبوي، وهذا رواه البخاري ومسلم عن أنس، أن رجلا نصرانيا أسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ارتد نصرانيا مرة أخرى، فكان يقول: ما أرى يحسن محمد إلا ما كنت أكتب له. يقول: ما كنت أو ما أرى يحسن محمد إلا ما كنت أكتب له. فأماته الله فأقبروه، فأصبح وقد لفظته الأرض. قالوا هذا عمل محمد وأصحابه، إنما لم يرض دينهم نبشوا عن صاحبنا. قالوا لأنه لم يرضى بدين محمد فجاءوا ونبشوا عنه، فأتوه فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا هذا عمل محمد وأصحابه، ثم جاءوا فحفروا له فأعمقوا له عما كان أولا، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس وأنه من الله عز وجل، فألقوا فتركوه منبوذا، تركوه منبوذا. فهذا مما يدل على هذا السياق، والوقائع والقصص في ذلك كثيرة، وهي ممتدة منذ بدأ الصراع بين الحق والباطل. والناس يحكون في هذا يعني حكايات كثيرة، كمن يذكر عنه أنه كان سيء السيرة فيخرج من قبره نار ودخان والناس يرون ذلك. هذا في زماننا الناس يحكون مثل هذه الوقائع، فهذا هو المقصود بهذا السياق، أن الله تبارك وتعالى يعاجل المكذبين فيريهم من الآيات في أنفسهم في دار الدنيا علاوة على ما ادخر لهم من عذاب الآخرة. فمما ذكره هنا عن حماد بن زيد قال جعل رجل لرجل جعلا، جعل له شيء على أن يعبر نهرا، قال فعبر حتى إذا قرب من الشط فقال عبرت والله، فقال له الرجل قل ما شاء الله، قال شاء أو لم يشأ، قال فأخذته الأرض، فأخذته الأرض بهذه المقولة القدرية شاء أو لم يشأ، فكل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى، فكيف هذا يقول شاء أو لم يشأ؟ فهذا لا يؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى فأخذته الأرض. واقعة أخرى عن مرحوم العطار قال أتاني رجل فقال يا أبا محمد إن أخي هذا أراد شراء جارية من فلان، وقد أحب أن يستعين برأيك فقم معنا إليه. قال فانطلقنا إليه فإذا رجل مسر، مسر يعني ذو ثراء غني، فبينا نحن عنده قلنا جاريتك فلانة أراد هذا الرجل يعترضها، يعترضها يعني تعرضها عليه حتى يشتريها. قال نعم، قد حضر الغداء فتغدوا وأخرجها إليكم، أو تغدوا وأخرجها إليكم. فقلنا هات غداءك، هات غداءك، فتغدينا. ثم قال لا يسقيكم الماء إلا من أردتم أن تعترضوه، يعني هذه الجارية تسقيكم الماء حتى تروها. ادعوا فلانة قال فجاءت جارية وضيئة فقال لها اسقيني، فجاءت بقدح زجاج فصبت له ماء فوضعه على راحته على يده، ثم رفعه إلى فيه، ثم قال يا أبا محمد، يقول هذا الرجل لمرحوم العطار الذي هو أبو محمد، ثم قال يا أبا محمد يزعم ناس أني لا أستطيع أشرب هذا. صحيح، الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بمعونة الله، فهو ينكر هذه المعونة. فإذا القصة الأولى فيها إنكار الإيش؟ المشيئة، وهذه فيها إنكار الإيش؟ المعونة. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يدك هذه عندما تشير بها لا تفعل هذا إلا بمعونة الله، إذا كتبت لا تكتب إلا بمعونة الله، إذا تكلمت، إذا مشيت، إذا صليت، إذا صمت. ثم قال وترى ها هنا حائلا، يعني في شيء يمنع بيني وبين أنني أشرب هذا الماء؟ نقول نعم، هناك حائل، فإذا لم يشأ الله تبارك وتعالى فلا يكون فعل العبد. فها هنا حائل، فهو ينكر هذا الحائل. ثم قال فأنا لا أشرب، يعني في حائل يعني يمنعني من شرب هذا الماء. قال فترى ها هنا مكرها، فترى ها هنا مكرها، يعني يمنعني أيضا من شرب الماء. ثم قال جرأة، قال هي حرة إن لم أشربه. تكون هذه الجارية حرة التي جاءوا من أجل أن يشتروها، قال تكون حرة إذا لم أشربه. فهذا متجرئ على الله تبارك وتعالى، يقول بلسان حاله أن مشيئته تغلب مشيئة الله، وأن قدرته يعني منه. ومسائل القضاء والقدر تدور على القدرة والمشيئة. نعم، قال هي حرة إن لم أشربه، فضربت القدح بردن قميصها. الردن مفرد أردان، والأردان هي الأكمام، هي الأكمام هذه. وعندما يصفون إنسان بالقبول عند الناس وبالرائحة الطيبة يقولون طيب الإيش؟ طيب الأردان. فضربت القدح بردن قميصها، فوقع القدح وانكسر وهراق الماء، ما شرب هذا الماء. فخرجت معنا مقنعة، خلاص صارت حرة. فكانت تدعى مولاة السنة، والله هذه من العجائب، كانت تدعى مولاة السنة، مولاة الإيش؟ مولاة الإيمان الصحيح بالقضاء والقدر. فكانت تدعى مولاة السنة. قصة أخرى عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، والحقيقة أيها الإخوة يعني مثل هذه الوقائع مهمة جدا، أولا لأنها تزيد الإيمان، وثانيا أنها التطبيق الصحيح للعلم والاعتقاد. نحن نتعلم العقيدة الصحيحة من أجل أن نصحح بها ما عند الناس، أن نصحح بها ما عند الناس. فقال كنا مع إنسان يتكلم في القدر، فأخذ بيضة، وكنا نأكل بيضا وخبزا، فقال هذه البيضة إن شئت أكلتها وإن شئت لم أكلها. وتجد في واقع الناس الآن مثل هذه الأشياء، تجد في واقع الناس هذا مثل هذه الأشياء، لأن النفس إذا ما عرفت الحق فالشيطان يشغلها بالباطل، يشغلها بالباطل. فيعني كثير من الناس وخاصة أهل الطرف فيهم جرأة على الله تبارك وتعالى بمثل هذه الكلمات. قال: إن شئت أكلتها وإن شئت لم أكلها. قال: فقلنا له فشئ. قال: فأنا أشاء. قال: فأدخلها في فيه، فوثب إليها رجلان من أصحابنا جلدان ففكا لحييه حتى رماها. وينك الآن؟ أنت تريد أن تكون ربا وأنت قلت أنا أكل هذه. فقام إليه هذا الرجلان ومنعاه من أكله. فأين قدرته وأين مشيئته؟ فقال: زعمت أنك يا عدو الله لو شئت لأكلتها، ولكن المشيئة إلى الله، شاء ألا تأكلها فطرحتها. الذي بعده إسناده صحيح ولكنه من الإسرائيليات، ولكنه من الإسرائيليات. ومثل هذا يعني لا يصدق ولا يكذب. وتعرفون أن يعني الإسرائيليات على ثلاث مراتب، منها ما يوافق شرعنا فهذا لا بد من الإيمان به، ومنها ما يخالف فهذا لا بد من رده، ومنها بين بين فهذا لا نصدق ولا نكذب. عن أبي عمران أن عزيرا تكلم في القدر، أن عزير هذا المعروف تكلم في القدر فنهي، ثم تكلم فنهي، فقيل له: لتمسكن أو لأمحون اسمك من النبوة. عزير المذكور في القرآن، فلم يمسك فمحي. يبينه ما بعده عن أبي عمران الجوني عن نوف البكالي قال: قال عزير فيما يناجي ربه: يا رب تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال: قيل يا عزير أعرض عن هذا، مش من دخلك هذا، هذا سر الخلق والأمر. قال: فعاد فقال: يا رب تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال: قيل يا عزير أعرض عن هذا. سبحان الله، مع أنه خبر إسرائيلي لكننا نستفيد هذه الفائدة: أعرض عن هذا، لأن هذا لا جواب عليه. تهدي من تشاء، تضل من تشاء، هذا لا جواب عليه. هذا سر الله تبارك وتعالى في خلقه. فمن أحسن ما يستفاد من هذا الأثر: أعرض عنها. فأي إنسان يتعمق في مسائل القضاء والقدر نقول له: أعرض عن هذا. طبعا إذا لم يكن هناك محل الجواب، أما إذا كان هناك جواب صحيح فلا بد من البيان. قال: قيل يا عزير أعرض عن هذا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فقال يا عزير: لتعرضن عن هذا أو لأمحونك من النبوة، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. وقال علي بن العباس بن الرومي الشاعر: وفي بني عمار عزيرية يعني طائفة على هذا أنهم يتعمقون في القضاء والقدر. يخاصم الله بها في القدر، لما كان ما كان وما لم يكن فهو وكيل البشر. طبعا عندك الأخ المحقق يعني يقول ونحن نعتقد أن مثل هذه القصة باطلة لا تصح لعدة أمور، وذكر ثلاثة أمور، والذي يبدو والله أعلم يعني أن مثل هذا يسكت عنه لأن الإسناد في هذا صحيح، فنحن لا نصدق ولا نكذب. وما ذكره من الأمور التي استدل بها على بطلان هذه القصة متعقبة ويمكن الرد عليها. فقال مثلا الأول أن فيها إساءة إلى مقام الألوهية، وذلك لأن الله عز وجل عندما يختار أحدا من خلقه للرسالة أو النبوة فإنه يختار أفضل ذلك المجتمع في خلقه. طبعا هذا متعقب أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، وإلا فالملكان هاروت وماروت كانوا من الملائكة وجعلهم الله تبارك وتعالى فتنة للناس، ونزل إلى الأرض وفتن بامرأة فنكس في بئر بابل وصار يعلمان الناس السحر. فإذن هذا ما في إساءة ولا شيء. قال الثاني أن هذا طعن في مقام الأنبياء أنفسهم، إذ أنهم كانوا أول من يعصي الله عز وجل، فإنه إذا نهاه الله عز وجل عن أمر ولم يمتثل ثم نهاه أخرى ولم ينتهي فإن ذلك عصيان بين. يعني قد يكون يعني نوع من يعني كما يقال من الدلال، كدلال موسى على ربه. ونحن نجد في القرآن يعني مثل هذه المحاورات. نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ومثل هذه المحاورات كمحاورة موسى لربه، فهذا يعني ما يدل على ما ذكره هذا الأخ المحقق. قال الثالث أنها تحمل في ثناياها هدم هذا البحث الذي قدمه المؤلف في إثبات القدر من أساسه، وذلك لأن اختيار الله عز وجل عزير لهذا المقام يعني أنه لا يعلم ما سيكون منه. ما أدري يعني هذا فيه نوع من يعني الجرأة، وهذا لا يدل على ما ذكره أبدا. فالحاصل أن مثل هذه القصة إذا صح إسنادها فالصواب أننا يعني لا نصدق ولا نكذب، إذا كان فيها حق نقبله ونعمل به، وإذا كان فيها يعني باطل واضح فنرده، وأما إذا كان في احتمال فنكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى. فالمهم يعني أنا أردت أن أبين أن هذا التعقب يعني فيه تجاوز عما ينبغي. قال سياق ما روي في منع الصلاة خلف القدرية والتزويج إليهم وأكل ذبائحهم ورد شهادتهم، فهذا كله من أحكامهم، منع الصلاة خلفهم والتزويج إليهم وأكل ذبائحهم ورد شهادتهم. ويتبين لنا من خلال الآثار المذكورة أن هذه الأحكام إنما هي للغلاة منهم الذين ينكرون علم الله تبارك وتعالى، فما سيذكر إنما يتعلق بالغلاة منهم، وأما غير الغلاة فهم يعني فسقة، والصلاة تجوز يعني خلف الفاسق من أهل البدع. وأما إذا كانت البدعة مكفرة فإذا أحكامها ما ذكره الشيخ في هذا السياق. قال روي هذا عن واثل بن الأسقع وهو صحابي، وهذا كله سيذكره، وعن عبد الله بن عباس، وعن محمد بن علي بن الحسين، وعن سيار أبي الحكم، فعن واثلة أنه أمر بإعادة الصلاة خلف القدرية ونهى عن الاهتمام بهم. علي بن عبد الله بن العباس كان يقول إذا كان الإمام صاحب هوى فلا يصلى خلفه. محمد بن علي بن الحسين أنه أمر بإعادة الصلاة خلف القدري. سيار أبي الحكم قال لا يصلى خلف القدرية فإذا صلى خلف أحد منهم أعاد. وكذلك جاء عن أيوب السختياني ومالك وسفيان وابن مهدي وأبو يوسف القاضي والإمام أحمد وعن محمد بن سيرين أنه كره ذبائح القدرية. ثم ذكر هذا يعني مفصلا. فالأول عن حبيب بن عمر الأنصاري قال حدثني أبي قال سألت واثلة ابن الأسقع عن الصلاة خلف القدري فقال لا يصلى خلفه. أما لو صليت خلفه أو لو صليت خلفه لأعدت صلاتي. الذي بعده حارث ابن سريج البزاز قال قلت لمحمد بن علي وهو محمد بن علي بن الحسين قال إن لنا إماما يقول في القدر فقال يا ابن الفارس انظر كل صلاة صليتها خلفه أعدها. إخوان اليهود والنصارى قاتلهم الله أن يؤفقوا. سيار أبو الحكم يقول لا يصلى خلف القدرية فإذا صلى خلف أحد منهم أعاد الصلاة. صدقة ابن يزيد قال مررت مع أيوب وهو آخذ بيدي إلى المسجد لنصلي فيه فمررنا بمسجد قد أقيمت الصلاة فيه فذهبت لأدخل فنتر يده من يدي نترة فقال أما علمت أن إمامهم قدري. الإمام مالك قال لا يصلى خلف القدرية. مروان بن محمد قال سألت مالك ابن أنس عن تزويج القدري قال ولعبد مؤمن خير من مشرك. نعم لأن القدرية يعني مشركون. القدرية مشركون كل واحد فيهم إله كما سيأتي لأنه يخلق فعل نفسه وهو بغنى عن معونة الله ومشيئته تغلب مشيئة الله. فإذا كل واحد منهم صار إلها. وروي عن مالك أنه سئل عن القدر الذي يستتاب. هذا هو التفصيل. القدر الذي يستتاب الذي هذا حكمه. قال الذي يقول إن الله عز وجل لم يعلم ما العباد عاملون حتى يعملوا. عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة. وطبعا المعتزلة قدرية جاءوا بعدهم كما سنبين في آخر هذه السياقات. معاذ بن معاذ قال صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري فأعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة. هذا ربما يكون يعني فيه مبالغة والله أعلم. طبعا هذا أثر الإمام مالك لما قال ولا عبد مؤمن لما سئل عن تزويج القدر قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك. هذا رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الشيخ الألباني. عن أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة قال لا أصلي خلف جهمي أو رافضي ولا قدري. وسئل ما الحكم في القدرية قال الحكم أنه من جحد العلم. شوف التفصيل كيف. أنه من جحد العلم أستتيبه فإن تاب وإلا قتلته. رجل يقول للفضيل من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. فقال له الفضيل: من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. فشوف الناس يهتمون بالمعاصي ويرونها قبيحة ولا يرون البدعة قبيحة، بل يرونها إيش؟ عبادة لله تعالى. وهذا يعني من العجائب. وأمر البدعة أخطر من أمر المعصية. الأثرم عن الإمام أحمد قيل له: رجل قدري أعوده؟ قال: إذا كان داعية إلى الهوى فلا. فإذا أيضا يفرق بين الداعية وغيره. قيل له: أصلي عليه؟ فلم يجب. فقال له إبراهيم بن الحارث العبادي وأبو عبد الله يسمع: إذا كان صاحب بدعة فلا تسلم عليه ولا تصلي خلفه ولا تصلي عليه. قال أبو عبد الله: كافأك الله يا أبا إسحاق وجزاك خيرا. نعم. فإذا يعني الإمام أحمد كأنه أراد أن يكفيه غيره، سكت هو، فلما أجاب غيره استحسن هذا منه. ابن سيرين أنه كره ذبيحة القدرية. معاذ بن معاذ قال عنه الإمام أحمد: قرة عين في الحديث. هذا معاذ بن معاذ العنبري، قال عنه: قرة عين في الحديث، وكان من أعقل الناس كأنه صخرة. فلابد تكون إيش؟ رزين، ثقيل، ما تكون خفيف، أي حادثة تقع تثيرك. فيعني يشبه العاقل بالإيش؟ بالصخرة. كان أعقل الناس كأنه صخرة، معاذ بن معاذ العنبري. حين قدم عند هارون في القدمة التي كان أجازه فيها هارون، فسمعته يقول: قال لي أمير المؤمنين هارون الرشيد: إني والله ما بعثت إليك بموجدة وجدتها عليك. موجدة يعني غضب يعني، ولكن لم أزل أحب رؤيتك ومعرفتك. فهذا هو الذي دعا هارون الرشيد أن يبعث إلى معاذ بن معاذ. ثم قال: ما قوم رددت شهادتهم؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، قدرية ومعتزلة. قال: فقال: أصبت، وفقك الله. فاستحسن هذا منه. إدريس القصير عن أبيه قال: شهدت عبيد الله بن الحسن العنبري واختصم إليه رجلا، فقال أحدهما: اشتريت منه عبدا على أنه ليس به داء ولا علة ولا غليلة أو غائلة. والغائلة يعني الفساد، بيع المسلم للمسلم. فاشترط عليه أن ما يكون فيه هذه العيوب، ثم وجد المشتري أن هذا العبد إيش؟ ها؟ قدري. قال: وأنه قدري. فقال عبد الله بن الحسن له: إنما اشتريت مسلما، يعني حسب الشروط المفروض هذا يكون مسلم، ولم تشتري كافرا، فرد عليه. فإذا يكون عبيد الله بن الحسن حكم على هذا العبد بلاش بلاش قولوا بالكفر. قال له: إنما اشتريت مسلما، يعني الشروط التي بينكما على أن يكون أنك تشتري مسلم، فتبين أن هذا ليس بمسلم. قال: ولم تشتري كافرا، فرد عليه. نعم. ولم تش كيف على كل حال والذي ذكرناه يعني على هذا إنما اشتريت مسلما يعني بحسب الشروط اللي بينكم هذه شروط شراء إيش شراء مسلم ولم تشتري كافرا لأن هذا تبين أنه إيش أنه قدر ما أدري إذا كان عندكم النسخة بال ها طبعا إذا كانت هذا فهذا أوضح لكن هذا أيضا على ما تأولنا الذي بعده إدريس بن عبد الكريم وفي نسخة إنما اشتريت كافرا ولم تشتري مسلما إدريس بن عبد الكريم أرسل رجل من أهل خراسان بكتاب يسأل أبا ثور فأجاب سألتم رحمكم الله عمن قال إن المعاصي لم تقدر هل هو فاسق يصلى خلفه فهذا فاسق بتفسيق أهل العلم لا يصلى خلفه وهو داخل في حكم أهل القدر ومن قال الأشياء كلها بقدر إلا المعاصي فلا يصلى خلفه لماذا؟ لأن هذا مكذب للقرآن إنا كل شيء خلقناه بقدر وهذا يقول المعاصي ليست بقدر فإذن هذا من الغلاء هذا من الغلاء أيضا لا هذا الآخر ثور ابن يزيد أبو ثور شافعي معروف يعني أما لعلك ذهبت إلى ثور ابن يزيد الكلاعي خذوا عن ثور واتقوا قرنين رجعت نعم قال سفيان بن عيينة لا تصلوا خلف الرافض ولا خلف الجهم ولا خلف القدر ولا خلف المرج طبعا هؤلاء كلهم الغلاة أيها الأخوة الغلاة شعيب بن حرب قال قلت لسفيان الثوري نسيب لي قدري أزوجه قال لا ولا كرامة قال قلت للحسن بن صالح فقال غيره أحب إلي منه روح بن عبادة قال سمعت مناديا ينادي على الحجر يقول إن الأمير أمر ألا يبايع زكريا بن إسحاق ولا يجالس فمن فعل ذلك فقد حلت به العقوبة قال لموضع القدر لموضع القدر لأجل أنه قدري أبو العباس بن مسروق وغيره يقول مات أبو حارث المحاسبي أبو الحارث المحاسبي أبوه يعني الحارث المحاسبي معروف مات أبوه مات أبو حارث المحاسبي يوم مات وحارث محتاج إلى أقل من درهم أو كما قال لعيال وبنات عليه وترك أبوه مالا وضيعة وأثاثا وأموالا كثيرة نفيسة فلم يقبل منها شيئا فهذا من مناقبه في الحقيقة هذا من مناقب الحارث المحاسبي أنه ما قبل منها شيئا فقيل له في ذلك فقال روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أهل ملتين شتى لا يتوارثان فلم يجعله من ملة الإسلام لا يتوارث أهل ملتين شتى وهذا حديث على ما أذكر الآن أن الشيخ الألباني صححه لا يتوارث أهل ملتين شتى والحديث الآخر المعروف لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا متفق عليه وأما هذا فيه زيادة لا يتوارث أهل ملتين شتى فالنصراني لا يرث اليهودي وهكذا قال وكان أبوه يقول بالقدر سياق آخر قال ما ذكر في مخازي مشايخ القدرية وفضائح المعتزلة. عبد الملك بن قريب الأصمعي قال قيل لعبيد ابن باب أبي عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد هذا رأس من رؤوس المعتزلة، فقيل لعبيد الذي هو أبوه وكان من حرس السجن إن ابنك يختلف إلى الحسن، يختلف إلى الحسن البصري، يعني يأتي الحسن مجالس الحسن البصري، ولعله أن يكون. فقال أي خير، يعني لعله أن يكون هذا خير له حتى يتحول عن اعتزاله، وهذا مما يدل على عدم صحة ما اتهم به الحسن البصري من القدر، وهذا قد مر علينا من قبل. فقال أبو أي خير يكون في ابني وقد أصيبت أمه من غلول وأنا أبوه، يعني أمه كانت مأخوذة يعني غلول من الغنيمة، وفيها أيها الإخوة يعني أثر المعصية في الذرية، أثر المعصية، أثر معصية الوالدين في الذرية. معاذ بن معاذ قال كنت عند عمرو بن عبيد فجاءه رجل فقال ألا تعجب من فلان يزعم أن تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ؟ فقال عمرو بن عبيد لئن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. تعالى الله عما يقولون. قال وما على الوليد من لوم، الوليد الذي هو مذكور يعني الذي هو معني في سورة المدثر، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان، هذا هو الشاهد، إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إذن الشاهد من هذا سأرهقه صعودا، أي في جهنم. نعم، في سورة الإيش؟ إيش الموضع؟ أي سنسمه على الخرطوم. نعم. وأي آية فيها وعيد، يعني أي آية فيها وعيد. فتأمل يعني كيف الإنكار الواضح للقضاء والقدر. الذي بعده معاذ بن معاذ أيضا قال كنت عند عمرو بن عبيد فأتاه رجل يقال له عثمان ابن خاش فقال يا أبا عثمان، أبو عثمان كنية عمرو بن عبيد، فقال يا أبا عثمان سمعت والله الكفر اليوم. قال لا تعجل بالكفر، وما سمعت؟ قال له لا تعجل بالكفر. ما شاء الله، صاروا يعني وعاظا وأصوليين. طيب إذا كنت أنت تقول له لا تعجل بالكفر، طيب انظر إلى حالك وإلى نفسك، فأنت تعجل بالكفر عندما تقول إذا كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم، يعني ما أقبح هذه الجرأة. قال سمعت هاشم الأوقصي، يعني لو علقتم عند لا تعدل بالكفر قلتم هل لا وعظ نفسه، حط علامة التعجب. نعم. قال سمعت هاشم الأوقصي، هذا الذي يحكي لعمرو بن عبيد، يقول سمعت هاشم الأوقصي يقول تبت يد أبي لهب وذرني ومن خلقت وحيدا لسنا في أم الكتاب، والله يقول حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، هذا في أم الكتاب وهذا يقول لسنا بأم الكتاب. فسكت عمرو هنيها ثم أقبل علينا وقال: فوالله لئن كان القول كما يقول فما على أبي لهب ولا على الوحيد من لو، يعني ذرني ومن خلقت وحيدا، يقول ما عليهم لو. قال عثمان، عثمان بن خاش: هذا والله الدين يا أبا عثمان. فالرجل دخل مؤمنا أخرجه كافرا، قال له: هذا الدين يا أبا عثمان. فاصطاده بشباك البدعة، قال له: هذا والله الدين يا أبا عثمان. يخاطب عمرو ابن عبيد. فإذا يعني نقول انظروا يعني خطورة السماع لأهل البدع. الشبه خطافة، الشبه خطافة. يأتي الإنسان ويقول: أنا من أهل السنة والجماعة، أنا على المذهب الصحيح، فيسمع فيقع في فخاخهم وشباكهم. نعم. ثابت البناني قال: رأيت عمرو بن عبيد في النوم يحك آية من المصحف، فقلت: ما تصنع؟ فقال: أثبت مكانها خيرا منها. عاصم الأحول قال: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، فقلت: يا أبا الخطاب، هذه كنية قتادة، ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ أنت الآن وقعت في عالم، كما يقولون الآن، إذا أنت أنكرت البدعة وحذرت من صاحبها يقولون هؤلاء يقعون في العلماء. قال: يا أحول، ولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم. إن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم، وإلا ضاعت السنة وضاع الدين. إذا سكت أنا وسكت أنت ضاعت السنة وضاع الدين. البيان بالتي هي أحسن وبالأسلوب الطيب، لكن لا بد من البيان. قال: فجئت من عند قتادة وأنا مغتم لقوله في عمرو بن عبيد، لأنه كان يخدع الناس بزهده وعبادته، حتى لما ترجم له الذهبي في السير قال: الزاهد العابد، القدري كبير المعتزلة وأولهم. الحاصل إيش؟ الزاهد العابد، والناس ينخدعون بها. قال: فجئت من عند قتادة وأنا مغتم لقوله في عمرو بن عبيد: وما رأيت من نسك عمرو بن عبيد وهديه. هذا هو الذي جعله يدافع عنه، لما رأى من نسكه وهديه. قال: فوضعت رأسي بنصف النهار فإذا أنا بعمرو بن عبيد في النوم والمصحف في حجره وهو يحك آية من كتاب الله. قلت: سبحان الله، تحك آية من كتاب الله؟ قال: إني سأعيدها. فتركته حتى حكها، فقلت له: أعدها. فقال: إني لا أستطيع، إني لا أستطيع. فهذه مخازي وفضائح. قيل لأيوب: إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن: لا يجلد السكران من النبي. قال: كذب عمر، أنا سمعت الحسن يقول: يجلد السكران من النبيذ. فأهل البدع، أهل البدع يكذبون، يكذبون لأجل بدعتهم، فلا تغتر بزهدهم ولا عبادتهم. كامل ابن طلحة قال جثوت على ركبتي فقلت لحماد بن سلمة يا أبا سلمة ما لك رويت عن الناس كلهم وتركت عمرو بن عبيد؟ فقال إني رأيت في المنام يوم الجمعة كأن الناس يصلون إلى القبلة ورأيت عمرو بن عبيد يصلي إلى غير القبلة. فإذن هذا ينفعك في تأويل الرؤى، إذا وجدت إنسان يصلي إلى غير القبلة فهو على غير الملة مبتدع. نسأل الله السلامة والعافية والستر. أحمد بن موسى قال مر عمرو بن عبيد على أبي عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء قارئ من القراء المشهورين، فقال له عمرو كيف تقرأ وإن يستعتبوا، التي في سورة فصلت، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هذا عن أهل النار، يستعتبوا يعني يطلبون إن الله عز وجل يسامحهم أو يزيل شكواهم، فالاستعتاب هو إزالة الإيش؟ إزالة الشكوى. لما دخلوا النار وذاقوا من عذابها وحرها طلبوا العتبة، العتبة يعني إيش؟ إن الله عز وجل يستجيب لشكواهم. قال وإن يستعتبوا يعني يطلبون إزالة شكواهم فما هم من المعتبين، لا يزيل الله تبارك وتعالى شكواهم. فقال له كيف تقرأ هذه الآية؟ فقال أبو عمرو وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فقال له عمرو ولكني أقرأ وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. طبعا هو يقرأ هذا خدمة ليش؟ خدمة لمذهبه في القدر والاعتزال. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. والعجيب أن الزمخشري ها قال وقرئ وذكر هذه القراءة، والزمخشري معروف أنه معتزل، فنقول يعني هذه القراءة ذكرها الزمخشري في الكشاف. قلت فما أشد اتفاق المعتزلة. وكيف فسرها وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين؟ ففسرها بقوله إن سئلوا أن يرضوا ربهم فما هم فاعلون، أي لا سبيل لهم إلى ذلك. على كل حال سواء كانت هذه القراءة تخدم مذهبهم أو لا تخدمه، الشاهد أنهم كانوا يقرؤون بأهوائهم. فقال أبو عمرو، أبو عمرو بن العلاء، ومن هنالك أبغض المعتزلة لأنهم يقولون برأيهم، يقولون برأيهم حتى في القراءات. وروي أن أعرابيا جاء عمرو بن عبيد فقال له إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. شوف كيف التطبيق الآن، تطبيق العقائد. العقائد هي وقود الأعمال، الإنسان بيعمل اعتمادا على العقائد. فالأعرابي يقول ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال اللهم إن ناقة هذا الفقير سرقت ولم ترد سرقتها، فينفي مشيئة الله تبارك وتعالى لها. قال ولم ترد سرقتها، نقول بل أراد الله تبارك وتعالى سرقتها، أرادها كونا. فهو يقول ولم ترد سرقتها يعني لا كونا ولا شرعا، اللهم اردتها عليه. هذه وسيلة، هذه وسيلة إلى الله تبارك وتعالى في تحقيق المطلوب. فقال الأعرابي يا شيخ الآن ذهبت ناقتي وأيست منها، هذه ما بترد عليها خلاص. قال كيف؟ قال لأنه إذا أراد ألا تسرق فسرقت، فإذا هذا تعالى الله عما يقولون يعني مشيئة العبد فوق مشيئة الله. قال إذا أراد ألا تسرق فسرقت لم آمن أن يريد رجوعها ها فلا إيش فلا ترجع. الله عز وجل يريد رجوعها فلا ترجع. ليش؟ لأن على اعتقاد هذا المعتزلي أن مشيئة العباد فوق مشيئة الله. قال لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجع ونهض من عنده منصرفا. فحتى شوف الأعرابي كيف يعني أقام الحج على هذا المعتزلي. وعن حويل وهو ختن شعبة, ختنه يعني تزوج أخته, أو شعبة تزوج وكان شعبة ختنه على أخته, فالختن هو زوج الأخت. قال كنت عند يونس ابن عبيد, يونس ابن عبيد إمام في السنة وعامر ابن عبيد إمام في البدعة. كنت عند يونس ابن عبيد فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك؟ قال ابني؟ قال نعم. فتغيظ الشيخ قال فلم أبرح حتى جاء ابنه فقال يا بني قد عرفت رأيي في عمرو ثم تدخل عليه؟ قال كان معي فلان فجعل يعتذر فقال يونس أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر ولأن تلقى الله عز وجل بهم أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو. يلقى الإنسان ربه سارقا زانيا قاتلا ولا يلقاه مبتدعا. عن عبد الله بن مسلم رجل من أهل مرو قال كنت أجالس ابن سيرين فتركت مجالسته فجلست إلى قوم من المعتزلة فرأيت في المنام أني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما لك مع من جلست؟ إنك مع قوم يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم, يدفنون السنة. وهذا يعني ما أخطره على الإنسان, أقبح شيء في الإنسان أن يعرف السنة ثم يحيد عنها ويتركها ويعود إلى البدعة والعياذ بالله. أبو الهذيل العلاف الذي هو رأس في الاعتزال أيضا وترجمته في لسان الميزان ترجمة قبيحة عليه من الله ما يستحق, أبو الهذيل العلاف حتى ذكر من سيرته أنه كان يراود غلاما في الكنيف. نعم. قال المأمون لحاجبه يوما انظر من بالباب من أصحاب الكلام, وهذا عجيبة في المأمون, لكن لعل هذا في أول حياته ما أدري, وإلا المأمون كان مواليا لهم. قال انظر من بالباب من أصحاب الكلام, فخرج وعاد إليه فقال بالباب أبو الهذيل العلاف معتزلي وعبد الله بن إباض إباضي وهشام بن الكلبي رافضي. فقال المأمون ما بقي من أعلام جهنم أحد إلا وقد حضر. هذا قاله المأمون مع أنه كان مواليا للمعتزلة وهو الذي يعني حمل الناس على القول بخلق القرآن. سلم بن مخلد الطائفي قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ما تقول في القدرية؟ قال مجوس. قال قلت ما تقول في الرافضة؟ قال هم شر من القدرية، أو القدرية شر منهم. عن ابن جريج قال رأيت ابن أبي نجيح في النوم، وابن أبي نجيح هذا رمي بالقدر، رأيته في النوم في المنارة قائما يقول ما لقيت شيئا مثل الذي لقيت في القدر. فعلم أن هذه يعني أيها الإخوة بدعة من أقبح البدع، هذه بدعة الشرك، هذه بدعة الشرك في الربوبية. الكفار يعترفون بربوبية الله تبارك وتعالى، أما هذا شرك في الربوبية، كل واحد منهم يرى نفسه ربا. الفضيل بن مروان يقول كان المعتصم يختلف إلى علي بن عاصم المحد، وكنت أمضي معه إليه، فقال يوما حدثنا عمرو بن عبيد وكان قدريا، فقال المعتصم أما تدري أن القدرية مجوس هذه الأمة فلما تروي عنه؟ ما شاء الله. قال لأنه ثقة في الحديث صدوق. قال فإن كان المجوسي ثقة فيما يقول أتروي عنه؟ فقال له علي، علي بن عاصم، أنت شغاب يا أبا إسحاق. هذه كنية من؟ كنية المعتصم. ثم ختم اللالكاء هذا السياق بقوله قال ابن مسعود لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنه لن يهدوكم وقد ضلوا. إيش المناسبة؟ تقول المناسبة أن يعني بدعة القدر وغيرها تعود إلى اليهود والنصارى، هذه هي المناسبة، أن هذه البدع وخاصة بدعة القدر تعود إلى اليهود والنصارى والمجوس، فمن أجل هذا قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. طبعا هذا الحديث حديث صحيح رواه الطبراني في المعجم، ورواه الإمام أحمد عن جابر، وهو الحديث المشهور لما جاء عمر بصحيفة من التوراة وقرأها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. فعلم أن من أسباب البدع الأخذ عن أهل الكتاب، الأخذ عن أهل الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.